الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة ويتم التسليم. فإذا كانت الذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في محاذير منها. أولا، كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. ثانيا، ومنها أن ينفي تلك الصفات عن الله بلا علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب من صفات الكمال ونعوت الجلال، فيكون قد عطل ما أثبت الله ورسوله من الصفات الإلهية اللائقة بجلال الله وعظمته. ومنها أن يصف الرب بنقض تلك الصفات من صفات الجمادات
أو بنقيض بنقيض.
ومنها أن يصف الرب بنقض تلك الصفات من صفات الجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات. ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. مثال ذلك أن النصوص كلها قد دلت على وصف.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا البحث منقول من الرسالة التدبرية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي القاعدة الرابعة من القواعد التي يتبين بها أن يتبين بإثبات الصفات الله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهة المخلوقات. قوله فإذا كانت الذوات لا تشبه ذوات الصفات المخلوقين لا تشبه صفات المخلوقين، انتهى الكلام. قوله ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، هنا سقط في سقط. المؤلف الشيخ الإسلام ذكر هذا في القاعدة الرابعة في رسالة التدمرية. وأول القاعدة الرابعة أن من توهم أن مدلول الصفات هو التمثيل بصفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فاهمه يقع في أربعة أنواع من المحاذير. ثم يريد أن ينفي، شوف نظرة الكلام، ثم يريد أن ينفي قبل كلام، قبله يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في القاعدة الرابعة أن من توهم أن مدلول الصفات هو التمثيل بصفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه يقع في أربعة أنواع من المحاذير. إذا ساقط عن أن من توهم قابل ثم تستطيع يعني ترضى تقول فإن من توهم أن مدلول الصفات هكذا عشان الكلام يستقيم، فترقم واحد تكتبه في الحاشية، فإن من توهم أن مدلول النصوص هو التمثيل بالصفات المخلوقين ثم يريد يبدأ كذا، ثم يريد أن في ذلك الذي فهمه يقع في محاذير. هنا المؤلف قال أربعة أنواع، في أربعة محاذير يقع في محاذير، ماشي الآن. إذن الجملة هذه فإن من توهم أن مدلول النصوص هو التمثيل بصفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه يقع في أربعة محاذير. المحذور الأول كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، والآن توهم أنه دل على النصوص النصوص هو تنفيذ الصفات المخلوقية. سيذكر المؤلف المثال. يقع أولا في المحذور الأول كونه مثل ما فهم من النصوص بالصفات المخلوقين وظن أنه دل على النصوص والتمثيل. مثال ذلك إضاءة. إذا توهم أن مدلول قوله ثم استوى على العرش أنه مثل استواء المخلوق استواء المخلوق على الدابة، وقع في أنواع أنواع المحذور. المحذور الأول كونه مثل ما فهم من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص والتمثيل. ثانيا ومنها أنه ينفي تلك الصفة عن الله بلا علم، ينفي صفة الاستواء على الله وظن أن الاستواء صفة الاستواء أن استواء الله على العرش فيه تمثيل، فنفى صفة الاستواء على العرش، نفى صفة الله ثم يؤوله بأي شيء، يؤوله بالاستواء. ومنها أنه ينفي تلك الصفة عن الله بلا علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب من صفة الكمال ونعوت الجمال ونعوت الجلال، فيكون قد عطل ما أثبت الله ورسوله من الصفة الإلهية اللائقة بجلال الله وعظمته. الثالث ومنها أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الجمادات أو صفات المعدومات. إذا نفى الاستواء، إذا ظن أن مدلول الاستواء مثل استواء المخلوق على الدابة، ماذا يعمل؟ أولا مثل صفة الله بصفة خلقه، ثانيا ينفي صفة الاستواء، ثالثا يصف الرب بنقيض صفة الاستواء بالاستيلاء مثلا. والذي يستولي ما هو؟ الآدم. فإذا نفيت صفة الكمال وقعت في التشبيه بالمخلوق الناقص، وأحيانا يقع في التشبيه بصفة الجمادات أو المعدومات. ومنها أن يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحق الرب ومثله، يعني مثل الرب بالمنقوصات. الاستيلاء استيلاء، هذا استيلاء المخلوق الناقص والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقين. قال فجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. مثال ذلك، يجيب مثال يطبق عليه، مثال يطبق عليه هذه المحاذير. نعم.
قال مثال ذلك أن النصوص كلها قد دلت على وصف الإله تبارك وتعالى بالفوقية وعلوه على المخلوقات واستوائه على عرشه، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله، فيظن المتوهم أنه إذا وصف الله بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل هذا الجاهل بأن الله وصفاته إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو غني عن العرش وغيره وكل ما سواه مفتقر إليه، فكيف يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه تعالى عن ذلك وتقدس. وأيضا فقد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه
بعضه فوق بعض،
قد خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقر إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقر إلى أن تحمله والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه. وإذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، وكيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس يستلزم في المخلوقات؟ وقد علمتم أن ما ثبت لمخلوق من النهي عن غيره فالخالق سبحانه أولى وأحق.
نعم، مؤلف رحمه الله ذكر مثال تنطبق على هذه المحاذير. قال مثال ذلك أن النصوص قد دلت على وصف الله بالفوقية والعلو على المخلوقات، وقلنا أن هذا أدلة تزيد على ألف دليل، كل نص فيه الاستواء هذا يدل على العلو. وهي سبعة مواضع، هذه سبعة قاعدة مثلا، كل نص فيه العلو وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، كل نص فيه الفوقية، يأخذون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، كل نص فيه الصعود، إن صعودكم من أعلى إليه يصعدك الأمر، كل نص فيه الرفع، والرفع والله يدل على العلو، وكل نص فيه أن الله في السماء، آمنتم في السماء، كل نص فيه الإشارة إلى الله، هذا كل أيضا كذلك، كل نص فيه السؤال عن الله بعينه، وهكذا قواعد، وتحت كل قاعدة أفراد من الأدلة. إذا النصوص الفوقية والعلو، دلت النصوص على وصف الله تبارك وتعالى بالفوقية والعلو، ولو على المخلوقات والسواء على العرش، قال وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مبين له ولا مداخل. هذا ما الذي يصف بهذا؟ هؤلاء الجهمية المعطلة النفاة، ولا الجهمية طائفتان، الجهمية الأولى يقولون مختلط بالمخلوقات ومتزج بها، وهؤلاء الكفار، لكن أشد منهم كفرا من يسلب عن الله النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محايد له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، وش يكون؟ ممتنع، مستحيل. أيهم أشد كفرا؟ كلا الطائفتين كافرتين، لكن الثاني أشد كفرا. لماذا؟ لأنهم جعلوا، لأنهم وصفوا الرب، وصفوا معبودهم بالعدم، وأولئك أثبتوا لكن جعلهم مختلط المخلوقات، واللي يثبت خير من النافي، اللي ينفي ما أثبت شيء، ما أثبت وجود لخالق، لا مختلف ولا غير مختلف. والأولون أثبتوا إيش؟ معبودا مختلط بالمخلوقات، فصار هؤلاء أشد كفرا. قال المؤلف رحمه الله: فيظن المتوهم أنه إذا وصف الله بالاستواء على العرش كان استواء كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره. فيتخيل هذا الجاهل بأن الله وصفاته إذا كان مستوي على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام. ذكر المؤلف رحمه الله قال يعني إذا تخيل أن استواء الرب استواء المخلوق، استواء المخلوق على الدابة محتاج إليه، فالإنسان إذا استوى على الدابة محتاج إليه، فلو سقطت الدابة سقط الراكب عليه. قال فقياس ذلك أنه لو سقط العرش لسقط الرب، تعالى الله ما يقولون. هكذا التخيل. قال بل هو سبحانه غني عن العرش وغيره، كل ما سوى مفتقر إليه، إذا كان رب غني عن العرش وغني عليه، كيف يتوهم أنه إذا كان مستوى على العرش يكون محتاج إليه وغني عن إن الله لغني عن العالمين، كل ما سوى الله عالم. ثم أيضا دليل آخر، الله تعالى خلق العالم بعضه على بعض، ولم يجعل العالم مفتقر إلى السهل، الهواء فوق الأرض هل هو بحاجة تحمله الأرض؟ لا تحمل. السماء فوق الأرض هل السماء بحاجة الأرض تحملها؟ وكل سماء فوق السماء التي تحتها هل هي تحملها؟ والعرش فوقها هل تحمل السماء السابعة؟ والكرسي فوقها هل تحمله؟ والعرش فوق السماوات ولا يحتاج إلى أن يحمله العرش، لكن الله تعالى أخبر أنه يحمله في الدنيا أربعة وفي يوم القيامة ثمانية. فإذا كانت هذه المخلوقات بعضها فوق بعض ولا يحمل بعضها بعضا، فكيف يقال إن العلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه يستلزم أن يكون محتاجا إلى خلقه وعرشه؟ وكيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ المخلوقات بعضها البعض لا تفتقر إليه ولا تحتاج إليه، فكيف يقال إذا كان رب فوق العرش محتاج إليه؟ نعم. فإذا ما ثبت للمخلوق من النهي فغيره فالخالق سبحانه أولى وأحق. نعم.
قال وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. فمن توهم من هذه النصوص أن الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال باتفاق العلماء، فلو قال القائل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، ولم يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، فإن السماء يراد بها العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما
المؤلف رحمه الله يبين أيضا من الأدلة على علو الله قالوا: أأمنتم ما في السماء، والسماء يراد بها العلو، ألا تأمنوا أأمنوا ما في السماء من في العلو، ربنا الله الذي في السماء اعتقد اسم العلو، فالسماء المراد بها العلو اسم جنس للعالي الأصل ما دونه، هذا هو الأصل، أأمنتم ما في السماء في الظرفية. وإذا أريد بالسماء الطباق المبنية صارت في معنى على، أأمنتم ما في السماء على السماء، إن أريد بالسماء الطباق المبنية صارت في معنى على، وإن أريد بها بالسماء العلو صارت في الظرفية على بعضها، وهذا هو الأصل. قال المؤلف رحمه الله: من توهم من هذه الصوص أن الله في داخل السماوات وأن تحويه وتحصره فهذا جاهل ظالم باتفاق العلماء. فلو قال قائل: العرش في السماء أو في الأرض، لقيل في السماء. ايش معنى العرش في السماء؟ يعني في العلو، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، ولم يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، فإن السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. لو قال قال: العرش في السماء أو في الأرض، ماذا يجاب؟ العرش في السماء لأنه فوق في العلو، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة لازم تكون داخل السماوات، فإن السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال الله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء العلو، وأنزلنا من السماء ماء طهورا العلو. نعم. ولما كان قد استقر،
ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى، كان المفهوم من قول
في نفوس إيش؟
في نفوس المخاطبين.
نعم.
أن الله هو العلي الأعلى، كان المفهوم من قوله أنه في السماء أنه في العلو وإنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها: أين الله؟ أين الله؟ قالت: في السماء. إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات، ما فوق المخلوقات كلها، فما فوق
ما فوق المخلوقات كلها،
ما فوق المخلوقات
كلها
كلها، فما فوقها كلها هو في السماء. ولا يقتضي هذا أن يكون هناك طرف وجودي،
ظرف بالضاء، أن يكون ظرف مبطاء ظرف.
ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل العرش في السماء كان المراد أنه عليها كما قال تعالى: فسيروا في الأرض، أو كما قال: فسيحوا في الأرض، وقال عن فرعون: ولا أصلبنكم في جذوع النخل.
نعم. المؤلف هذا نقل هذا المقطع من القاعدة الرابعة من التدمرية. قال: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين الذي نزل القرآن والسنة وهم يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون كلامهم الصحابة، استقر في نفوسهم أن الله هو العلي الأعلى. قال: كان المفهوم من قوله إنه في السماء أي أنه في العلو وأنه فوق كل شيء، لأن يعني السماء اسم جنس العالي. وكذلك الجارية لما قال: أين الله؟ قال: في السماء. ما مراده في السماء؟ هل مراده أن داخل الأجرام؟ لا، قال: إنما أراد في العلو ما عاد تخصصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. قال: وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات، فإنه يتناول، إذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كله هو في السماء. إذا قيل في العلو، إذا قيل الله في العلو مثلا، يتناول ما فوق المخلوقات كلها، وأعلى المخلوقات سقف عرش الرحمن هو سقف المخلوقات والله فوقه. قال: ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، يعني هو فوق المخلوقات لا يقتضي أن يكون هناك شيء يحيط به، ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، ما ما في شيء موجود حتى يقال هناك ظرف يحيط به. انتهت المخلوقات، سقفها عرش الرحمن والله فوق العرش، ولا يقال هناك ظرف وجودي يحيط بالرب، ما في. انتهت المخلوقات، سقفها عرش الرحمن. يقول إذا ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، ما في شيء موجود حتى يحيط به. إذا ليس في العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل العرش في السماء كان مراد أنه عليها، كما قال فسيحوا في الأرض أي على الأرض. وقال عن فرعون وقومه لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. كما والخلاصة أن في إذا أريد بالسماء العلو كانت في الظرفية على بابها، وإذا أريد بالسماء الطبق المبنية كانت في على علا. نعم.
وبالجملة فمن قال إن الله في السماء وأراد أنه في جوف السماء بحيث تحصره وتحيط به فقد أخطأ وظل ضلالا بعيدا. وإن أراد بذلك أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه فقد أصاب. وهذا اعتقاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو الذي نطق به الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. ومن لم يعتقد ذلك كان مكذبا للرسل متبعا غير سبيل المؤمنين، بل يكون في الحقيقة معطلا لربه نافيا له، ولا يكون له في الحقيقة إله يعبده ولا رب يسأله ويقصده. وهذا قول الجهمية، والله تعالى قد فطر العباد عربهم وعجمهم على إنهم
والله قد فطر العباد عربهم وعجمهم
والله تعالى قد فطر العباد عربهم وعجمهم على إنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو. ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلو، لم يلتفت يمنة ولا يسرة. بل قد فطر الله على ذلك جميع الأمم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. قال ابن قتيبة رحمه الله: ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء على السماء، فهو سبحانه قد أخبر في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويناسب كبرياءه، وهو غني عن العرش وعن حملة العرش، والاستواء معلوم والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قالت أم سلمة وربيعة ومالك، وهذا مذهب أئمة المسلمين، وهو الظاهر من لفظ استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة السليمة التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل. وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق على إمامته وجلالته وفضله، وهو من اتباع التابعين، حيث قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي، فإن الذي أقره الله في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق سماواته.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين توهما خاطئا للآية، ويقول تعالى: أأمنتم في السماء، أو ربنا الله الذي في السماء. يقول بالجمله: فمن قال إن الله في السماء وأراد به في جوف السماء داخل السماوات بحيث تحصل وتحيط به حاطة الظرف المظروف، فهذا فقد أخطأ وظل ضلالا بعيدا، وإن أراد بذلك أن الله فوق السماوات على العرش بائن من خلقه فقد أصاب. وهذا اعتقاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. إذن من قال إن الله آمنتم في السماء، تفسير عند أهل الحق وتفسير عند أهل الباطل. تفسير أهل الباطل يقول إن الله في السماء قالوا فيه للظرفية، والمراد في السماء أي في جوف السماء، ولم يعني من قال إن الله في السماء وأراد أنه في جوف السماء يعني داخل الأجرام بحيث تحصره وتحيط به فقد أخطأ وظل ضلالا بعيدا. وإن أراد أن الله فوق السماوات على عرش بائن من خلقه فقد أصاب. فيكون له إن الله آمن ثم في السماء. المعنى الصحيح أن الله فوق السماوات على عرش بائن من خلقه. المعنى الذي توهمه بعض الناس ومذهب المشبهة هو أن الله آمن ثم في السماء، أن الله داخل السماوات، وهذا باطل، هذا فهم فاسد، لأن معنى ذلك أن الرب اختلط المخلوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال مذهب السنة والجماعة هو الذي نطق بالكتاب، واعتقد الشيخ الإسلام قال، وهذا اعتقد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هو الذي جاء في الكتاب والسنة اتفق عليه سلف الأمة. قال ومن لم يعتقد ذلك كان مكذبا للرسل متبعا غير سبيل المؤمنين، بل يكون في الحقيقة يقول معطلا لربه نافيا له. يعني من لم يعتقد ما ذكره المؤلف رحمه الله كان مكذبا للرسل متبعا غير سبيل المؤمنين، ويكون في الحقيقة معطلا لربه نافيا له، ولا يكون في الحقيقة إله يعبده ولا رب يسأله ويقصده. قالوا هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية لا يثبتون، قول الجهمية لا يثبتون. هذا قول الجهمية، والله تعالى قد فطر العباد عربهم وعجمهم على أنهم إذا دعوا الله توجهوا بقلوبهم إلى العلو، ولهذا قال بعض العارفين ما قال عارف قط يا الله إلا وجده في قلبه قبل أن يتحرك لسانه، إلا إذا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلو لم يلتفت يمينة ولا يسرى. إذا قال ما قال قط يا الله إلا وجد في قلبه معنى يطلب العلو، لم يلتفت يمينة ولا يسرى. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الله فطر جميع الأمم على إثبات العلو، وأن الله فوق حتى الحيوات إذا أصابها شيء رفعت رأسها. قال ابن قتيبة ما زالت الأمم عربه وعجبها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء على السماء. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الله أخبر في كتابه بأنه استوى على العرش، فيجب تصديق الله في خبره ويجب مرور النص على ظاهره. قال ويناسب كبرياء وهو غني عن العرش وعن حملة العرش، والاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال هذا هو الذي يعتقده أهل السنة والجماعة. وروي كما قالت أم سلمة وربيعة الشيخ الإمام مالك ومالك، كلهم روي عنهم الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أو الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال مالك رحمه الله وهذا مذهب عامة المسلمين، وهو الظاهر من لفظ استواء أنه إيش استواء حقيقي، الخلاف ما يقر في نفوس العامة عند عامة الناس الباقين على الفطرة السليمة التي لم تنحرف إلى تعظيم ولا تمثيل. قال وهذا هو الذي أراد هارون الواسطي المتفق على إمامته وجلالته وفضله، وهو من أتباع التابعين، حيث قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي، فإن الذي أقره الله في فطر عباده وجبرهم عليه أن ربهم فوق سماواته. نعم.
وقد جمع العلماء في هذا الباب مصنفات كبارا أو صغارا، وسنذكر بعض ألفاظهم في آخر هذه الفتوى إن شاء الله تعالى. وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين، حرف واحد يخالف ذلك. ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه في كل مكان، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفة في أعظم جمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: اللهم هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث. واعلم أن كثيرا من المتأخرين يقولون مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قول القائل ظاهرها غير مراد محتمل. إن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين فلا يشك أن هذا غير مراد، ومن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفة المحدثين فلا يشك أن هذا غير مراد، ومن قال هذا فقد أصاب، لكن أخطأ في إطلاق القول أن إن هذا ظاهر النصوص، فإن هذا ليس هو الظاهر، فإن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة، إذ الصفات تابعة للموصوف، فنتعقل وجود الباري وننزه ذاته المقدسة عن الإشباه من غير أن نعقل الماهية. فكذلك القول في صفاته نؤمن بها ونعقل وجودها ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها أو نشبهها أو نكيفها ونمثلها بصفات خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا نقول أن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى الاستواء الاستيلاء، ولا معنى نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول رحمته ونحو ذلك، بل نؤمن بأنها صفات حقيقية، والكلام فيها كالكلام في الذات يحتذى حذوه، فإن كانت الذات ثبتت إثبات وجود الله إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود الله إثبات كيفية. ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعطل معناها ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، ولكن يقرأها ألفاظا لا معاني لها.
مؤلف رحمه الله يبين أن العلماء كتبوا مؤلفات ومصنفات كبار وصغار في إيش؟ في إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام في الحموية وفي الواسطية، وكما ذكر الطحاوي، وكما ذكر المؤلفون في أصول السنة، أصول السنة للأكايد، أصول السنة لابن أبي شيبة، السنة لابن أبي شيبة، وهكذا وغيرهم من أهل العلم، السنة لإمام أحمد، السنة لابن عبد الله. فالعلماء لا يزالون يؤلفون مصنفات كبار وصغار يقررون فيها علو الله على خلقه واستواءه على عرشه. قال: وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا عن أحد من سلف الأمة حرف واحد يخالف ذلك، ولم يقل أحد منهم قطع إن الله ليس في السماء ولا أنه على العرش، ما قالوا هذا، ولا أنه في كل مكان، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، ما قالوا هذا. يشير إلى قول الفلاسفة الذين يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا الكلام المعطلة الذي يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أنه لا تزول إشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، بل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه في أعظم مجمع في حجة الوداع، فاللهم بلغت، اللهم بلغت، اللهم أشهد. قال المؤلف رحمه الله: وقول القائل ظاهر النصوص مراد، وظاهر غير مراد محتمل، إن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفة المحدثين فلا شك أن هذا غير مراد. ومن أراد بالظاهر، فمن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفة المخلوقين فلا يشك أن هذا غير مراد. ومن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفة المحدثين فلا يشك أن هذا غير مراد أيضا. إذا المسألة فيها تفصيل، كثير من المتأخرين يقول مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، نقول هذا في المجمل قول القائل ظاهرها غير مراد يحتمل، أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفة المحدثين فلا يشك أن هذا غير مراد. يعني إذا أراد يقول ظاهر النصوص المراد، إن أراد نعوت المخلوقين وصفاتهم فلا يشك أن هذا غير مراد. ومن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفة المحدثين فلا شك أن هذا غير واحد تكرار مع الأول. ومن قال كان المسألة فيها سقط، ومن قال إن بين الآن أن من قال أنه لم يقل عن أحد سلف الأمة أنهم قالوا إنها، لأنه لم يقل عن سلف الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين حرف يخالف ذلك، ولم يقل أحد قط أن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه في كل مكان. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد الله علينا، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد الله عليه فقال اللهم أعلم بالله فاللهم أشهد. وقد تقدم يقول المؤلف قد خدمنا كثيرا من المتأخرين يقول المذهب السلف في آيات السنة وأحاديث إقرارها على ما جاءت، ولعلها إمرارها على ما جاءت ويصح باعتقاد أن الظاهر غير مراد. وهذا قال المؤلف هذا لفظ مجمل، فقول قال الظاهر غير مراد محتمل أراد بالظاهر بعث المخلوقين وصفة المحدثين فلو شك أن هذا غير مراد، ومن أراد بالظاهر كذلك أيضا كرر هذا نعوت المخلوق وصفة المحدثين فلو شكوا أن هذا غير مراد، ومن قال هذا فقد أصاب كان المسألة فيها صح. يقول قول القائل ظاهر النصوص غير مراد يحتمل إن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفة المحدثين فلو شكوا أن هذا غير مراد، هذا تكرار تشطب واحدة منه. ومن أراد إن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفة المحدثين فلا يشك أن هذا غير مراد، وإن أراد ومن قال كلمة ومن قال إن ظاهر النصوص ومن قال إن ظاهرها المعنى اللائق بالله وجلاله وعظمته فقد أصاب، لكن أخطأ في إطلاق القول إن هذا ظاهر النصوص، يعني في سقط قول القائل ظاهر غير مراد إن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين فلا شك أن هذا غير مراد، وإن أراد بالظاهر المعنى اللائق بالله فلا بد من إثباته. إذا ما جاء التقسيم عندنا تقسيم قول القائل ظاهر غير مراد محتمل، إن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفة المحدثين فلا شك أن هذا غير مراد. طيب القسم الثاني وإن أراد هذا تختصان، وإن أراد بالظاهر المعنى اللائق بجلال الله وعظمته من أراد بالظاهر المعنى اللائق بجلال الله وعظمته فهذا حق هو مراد، فتكون التقسيم إذا قال ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، وإن أردت بالظاهر صفة المخلوقين فهذا غير مراد، وإذا أردت المعنى اللائق بالله فقد أصبت. ولهذا قال فقد أصابت قبل سقط، قال هذا فقد أصاب، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر النصوص اعتقاد قول هنا أيضا. لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر النصوص، فإنه ليس هذا هو الظاهر، كان المؤلف ينقل ولكن يحصل سقط كثير، كلما نقول التدمرية كان في سقط أيضا، ولكن أخطأ في إطلاق القول كان في أيضا قال وين أراد بالظاهر ظاهر النصوص غير مراد صفات المخلوقين والمحدثين، وقال إن ظاهر وغير مراد فقد أصاب إن هذا غير مراد، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر النصوص، فإن هذا ليس هو الظاهر، يعني إن أراد بالظاهر قال ظاهر النصوص مراد ظاهر النصوص غير مراد، وأراد بالظاهر أراد للظاهر التمثيل بصفة المخلوقين نقول هذا صحيح غير ضال. لكن من قال لك إن من قال إن هذا هو ظاهر النصوص؟ من قال إن ظاهر النصوص التمثيل بصفة المخلوقين؟ والله أعلى وأجل من أن يكون كلامه الذي أنزله لا يظهر منه إلا التشويه والكفر. والله تعالى أعلى وأجل من أن يكون ظاهر كلام وكلام رسوله الكفر. والسلف لم يكونوا لا يرضون لا يرتضون أن يكون ظاهر أن يكون ظاهر النصوص كفرا وباطلا. المشبهة فالمعطلة في الجهمية والمعتزلة لماذا نفوا الصفات؟ المشبهة نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا الصفات دون الأسماء، والأشاعرة نفوا سبع الصفات، نفوا أثبتوا سبع الصفات ونفوا البقية. ما هي شبهتهم؟ شبهتهم أن إثبات هذه الصفات يلزم منه التشبيه. هذه الشبهة التي يركزونها، التي هذه الشبهة التي يركزون عليها. شبهتهم أن ظاهر النصوص أنه يلزم من إثبات هذه النصوص أو من إثبات الصفات المأخوذة من الصفوف أو من الصفات تمثيل الله بخلقه. فهموا هذا. هنا في سقط الوين. ومن قال إن ظاهر النصوص فمن قال إن ظاهر النصوص غير مراد والمراد التشبيه بصفة المخلوقين فقد أصاب. فإن أراد بقوله ظاهر النصوص غير مراد التمثيل بصفات المخلوقين تمثيل بصفات المخلوقين إن أراد قول ظاهر النصوص غير مراد وأراد التمثيل بصفات المخلوقين فقد أصاب، أخطأ في أن هذا غير مراد فقد أصاب، لكن أخطأ من جهة أخرى، أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر النصوص. ما قال هنا ظاهر النصوص تمثيل، إن هذا ليس هو الظاهر. فإن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة، إيماننا بما ثبت من نعوته الرب، إذا الصفات تابعة الموصوف فنتعقل وجود الباري وننزه ذاته المقدسة عن وننزه ذاته المقدسة عن التشبيه، يعني قال عن الإشباه من غير أن نعقل الماهية. فكذلك في القول في صفاته نؤمن بها ونعقل وجودها ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها أو نشبهها أو نكيفها ونمثلها بصفات المخلوقين. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المؤلف رحمه الله يبين أن الصفة تبع الموصوف، فكما أن نثبت وجود الباري سبحانه ونثبت ذات المقدسة ونفي عنها المشابهة من غير أن تعقل معها، فكذلك نقول في الصفات نؤمن بها ونعقل معانيها ونعلمها في الجملة. فكذلك نقول في الصفات نؤمن بها ونعقل وجودها ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها ونشبهها ونكيفها ونمثلها بصفات خلقه. تعالى الله ذلك علوا كبيرا. نعم. فلا نقول
أن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى الاستواء الاستيلاء، ولا معنى نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول رحمته ونحو ذلك، بل نؤمن بأنها صفات حقيقية، والكلام فيها كالكلام في الذات يحتذى حذوه. فإن كانت الذات ثبتت إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعطل معناها.
أنا مؤلف رحمه الله بيّن هنا مثل باليد والقدرة، قال لا نقول أن معنى اليد القدرة، ماذا يقول يؤول اليد بالقدرة؟ نعم الأشاعرة. فلا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى الاستواء الاستيلاء كذلك، ولا أن معنى نزوله نزول رحمته، كل هذا يقوله الأشاعرة يؤولون. بل نؤمن بأن الصفات الحقيقية والكلام فيها كالكلام في الذات. فإن كانت الذات تثبت إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات، إثبات وجود لا إثبات كيفية. قال وليه: ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعقل معناها ولا يدرى ما أراد الله فيها ورسوله، تقرأ هذا؟ ومن ظن أن نصوص الصفات،
قال ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعطل معناها ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها.
لعله لا يعقل معناها بدل يعطل، لا يعقل. ومن أراد من ظن أن نصوص الصفات لا يعقل، يعني ما يفهم معناها، معنى غير معقول.
ولكن يقرأها ألفاظا لا معاني لها ويعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وإنها بمنزلة كاف ها يا عين صاد وحاميم وعين سين قاف وألف لام ميم صاد. وظن أن هذه طريقة السلف وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يعلمون حقيقة قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: الرحمن على العرش استوى، ونحو ذلك. فهذا الظن من أجهل الناس بعقيدة السلف، وهذا الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة، وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات ويرون حديث النزول وأمثاله ولا يعرفون معنى ذلك. ولما أراد به ولا أزم هذا الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، فمن ظن أن هذه عقيدة السلف فقد أخطأ خطأ بينا. بل السلف رضي الله عنهم أثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنها مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، خرج من بين مذاهب المعطلين والمشبهين، كما خرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
نعم، هكذا يبين المؤلف رحمه الله أن من توهم أن نصوص الصفات لا يعقل معناها ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، هذا هو المفوض، هذا مذهب المفوضة. وقال كثير من السلف: المفوضة شر من المعطلة. فالمفوضة منهم، المفوضة يقولون: لا نفوض المعنى، ما نعرف معنى الصفات. والمؤولة يؤولون الصفات. فهؤلاء المفوضة شر المعطلة يقولون: مع النصوص ألفاظ النصوص معانيها ما نعرف المعنى. إذا قرأت مثلا الرحمن على العرش استوى كأنك تقرأ كلمات أجنبية من غير العربية، هكذا يقولون. يقول ما أدري معناها، أقرأ الرحمن على العرش استوى يقول ما أدري إيش معنى الرحمن على العرش استوى، وهو العليم الحكيم يقول ما أدري إيش معنى هو العليم الحكيم. كما لا فرق بين أن أقرأ هذه النصوص أو أقرأ باللغة الإنجليزية، يقول ما أدري إيش معنى. هذا والعياذ بالله سمونا مشبهة، سوضوا المعنى، وهذا باطل. المعنى ما يفوض، المعنى معلوم كما قال المالك، المعلوم الاستواء الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود، المعنى معلوم. لكن المجهول الكيفية، هم قالوا لا، المعنى مجهول، نفوض المعنى. هذا مثلا ايش المفوضة. هم يقولون انه لا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، ولكن يقرؤها الفاظا لا معنى لها، ويعلمون أن لها تأويل لا يعلمه إلا الله. يقول أنها بمنزلة، يعني نصوص الصفات بمنزلة كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف ألف لام ميم صاد. يقول ما أدري إيش معناها، هل تدري ما معنى الحروف المقطعة ياسين كاف؟ ما تدري. إذا كذلك نصوص الصفات تقرأ لا تدري معناها، هذا غلط. المعنى معلوم، الكيف هو المجهول. قال المؤلف رحمه الله: ومن ظن أن هذه طريقة السلف وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات، من ظن أن طريقة السلف أنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يعلمون حقيقة قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إثبات القبض، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قول الرحمن على العرش استوى في إثبات العلو والاستواء واليدين. قال: فهذا الظان من أجهل الناس بعقيدة السلف. يعني هل الذي يظن أن السلف لا يعرفون حقائق الأسماء ولا يعلمون حقيقة ما يقولون، فهذا الظن يتضمن استعجال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة، وأنه كانوا يقرؤون هذه الآيات ويرون حديث النزول وأمثاله ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به، هذا هكذا يظنون. قال المؤلف: لازم هذا الظن أن الرسول كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، الرسول حتى الرسول جحله قالوا ما يعلم معناه. قال: فمن ظن أن هذه عقيدة السلف فقد أخطأ خطأ بينا، بل السلف رضي الله عنهم أثبتوا حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنها مماثلة المخلوقات، أثبتوا الصفات ونفوا المماثلة، فكان مذهبهم خرج من بين فرث ودم لبن خالص للشاربين، كان مذهبهم مذهب بين المذهبين وهدى بين الضلالتين، كما خرج اللبن من فرث ودم خالص للشاربين. نعم. وقالوا
نصف الله بما وصف به نفسه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مشابهة المخلوقات، فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا نقول ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر، ولا نقول له أيد كأيدي المخلوقين، ولا أن له وجه كوجوههم، ولا سمع وبصر كأسماعهم وأبصارهم، بل نقول له ذات حقيقية ليست كالذوات، وله صفات حقيقية ليست كصفات المخلوقين. فكذلك قولنا في وجهه ويديه وكلامه واستوائه، وهو سبحانه قد وصف نفسه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وسمى نفسه بأسماء، وأخبر عن نفسه بأفعال، فسمى نفسه بالرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، إلى سائر ما ذكر من أسماء الحسنى. ووصف نفسه بما ذكره من الصفات كسورة الإخلاص وأول الحديد وأول طه وغير ذلك، فوصف نفسه بأنه يحب ويكره ويرضى ويغضب ويأسف ويسخط ويحمي ويجيء ويأتي، وإنه استوى على عرشه، وأن له علما وحياة وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا ووجها ويد، وأن له يدين، وأنه فوق عباده، وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل بالأمر من عنده، وأنه قريب، وأنه مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين، وأن السماوات مطويات بيمينه. ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وإنه يفرح ويضحك، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الصفات تساق مساقا واحدا، وقولنا فيها كقولنا في صفة العلو والاستواء، فيجب علينا الإيمان بكل ما نطق به الكتاب والسنة من صفات الرب جل وعلا، ونعلم أنها صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فلا نمثل ولا نعطل، فكل ما أخبر الله به وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن عامته منصوص عليه في الكتاب والسنة. وأما ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحد على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده. فإن أراد حقا قبل منه، وإن أراد باطلا رد عليه، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه.
لم يقبل
وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، فيقول بعض الناس ليس في جهة ويقول آخر بل هو في جهة، فإن هذه ألفاظ مبتدعة، في النفي والإثبات، وليس على أحدهما دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من كلام الصحابة والتابعين ولا أئمة الإسلام، فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم أن الله سبحانه وتعالى في جهة، ولا قال إن الله ليس في جهة، ولا قال هو متحيز، ولا قال بمحيز. والناطقون بهذه الألفاظ يريدون معنى صحيحا، وقد يريدون معنى فاسدا. فإذا قال إن الله في جهة، قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريد أنه سبحانه وتعالى في جهة تحصره وتحيط به، أم تريد أمرا عدميا وهو ما فوق العالم؟ وإنه ليس فوق العالم بشيء من المخلوقات، فإن أراد الجهة الوجودية جعلت الله محصورا في المخلوقات.
فإن أردت
الجهة الوجودية جعلت الله محصورا في المخلوقات فهذا باطل، وإن أردت أن الله تعالى فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق، وليس في ذلك أن شيئا من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا عليه، بل هو العالي عليها المحيط بها. وقد قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
المؤلف رحمه الله يبين بهذا أن الصفات يجب إثباتها لله عز وجل، وأن الصفات تساق مساقا واحدا، الباب واحد، الاستواء والعلو والقدرة والسمع كلها تثبت لله على ذلك وجلاله وعظمته، نثبت المعنى ونؤمن بها، ولا والكيفية لا نتعرض لها، صفة العلو، صفة الاستواء، صفة الرحمة، صفة الغضب، صفة الرضا، يجب الإيمان بكل ما نطق به الكتاب والسنة من صفات الله، ونعلم أن الصفات الحقيقية ليست مجاز، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين مثل الذات. فكما أن ذات الله لا تشبه ذات المخلوقين، فكذلك صفة الله لا تشبه صفات المخلوقين. ثم بين المؤلف رحمه الله بأنه يجب الإيمان بكل ما أخبر الله به أخبر عنه رسوله، سواء عرفنا المعنى أو لم نعرف، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن عامته منصوص في الكتاب، وهذا ذكره المؤلف رحمه الله في رسالة التدمرية. قال: وأما ما تنزع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يثبت أن يوافق أحدا على إثباته لفظ أو نفي حتى يعرف مراده، هكذا ينبغي. استفصل بكلام المتأخرين اللي تنازعوا في نفيا وإثباتا، ما موقفنا منهم؟ يقول له: استفصل ما مرادك، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطل رد، وإن اشتمل الكلام على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. مثل إيش؟ مثل تنازع الناس في الجهة والتحيز وقوله والأعراض والأبغاض والأبعاض وما أشبه ذلك، فإن هذه ألفاظ مبتدعة في النفي والإثبات. فيقول بعض الناس: ليس في جهة، ويقول آخر: بل هو في جهة. يقول: هذه ألفاظ مبتدعة، لا تقول في جهة ولا في غير جهة إلا ببيان المعنى، فإن هذه ألفاظ مبتدعة في النفي والإثبات، وليس على أحد ما دليل من الكتاب ولا في السنة ولا من كلام الصحابة والأئمة، فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم إن الله سبحانه وتعالى في جهة، ولا قال إن الله ليس في جهة، إن هذه مسكوت عنها. الفرق يقول جسم في جهة، متحيز مثلا وله حد أو ليس له حد، كل هذه مجملة تحتمل الحق وتحتمل الباطل، يستفسر المتكلم إن أراد حقا قبل وإن أراد باطل يرد. المؤلف يبين يقول: إن الله ما قال في جهة، ولا قال إنه ليس في جهة، بل هذا مسكوت عنه، ولا قال هو متحيز ولا قال ليس متحيز، بل هذه الألفاظ يريدون معنى صحيحا. المؤلف رحمه الله الذي يقول: من قال إن الله ليس في جهة، أو لا قال له متحيز ولا قال ليس متحيز، فالذين يتكلمون بذلك يريدون معنى صحيحا وقد يريدون معنى فاسدا، فلا بد من الاستفسار. فإذا أراد قال إن الله في جهة، وأراد جهة تحصره وتحيطه، فهذا كل باطل، وإن أراد بالجهة نراه في جهة أمرا عدميا وهو فوق العالم فهذا حق. واضح التفصيل؟ وأنه ليس فوق العالم بشيء من المخلوقات. قال فإن أرتب الجهة الوجودية مثل الله في جهة جعلت الجهة الوجودية جعلت الله محصورا في المخلوقات هذا باطل. وإن أردت أن الله فوق المخلوقات باين وأن الله فوق المخلوقات باين عنها فهذا حق، لكن ليس في شيء من الأدلة أن المخلوقات تحصر الله أو تحيط به، بل هو سبحانه العالي عليها المحيط بها كما قال سبحانه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم.
قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يهزهن فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض، فمن تكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقارة كيف تحيط به وتحصره؟ ومن قال إن الله ليس في جهة قيل له ما تريد بذاك؟ فإن أراد بذلك أنه ليس فوق السماوات رب يعبد ولا على العرش إله يصلى له ويسجد له ومحمد لم يعرج به إلى الله فهذا معطل. وإن قال مرادي بالنهي بنفي الجهة ألا تحيط به المخلوقات فقد أصاب ونحن نقول به. وكذلك من قال أن الله متحيز إن أراد أن المخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطأ، وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات باين عنها عال عليها قد أصاب، وإن أراد بذلك أنه ليس ببائن عنها بل هو لا داخل العالم ولا خارجه فقد أخطأ. فإن الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها، قد فطر الله على ذلك الأعراب والصبيان كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى. وهذا معنى قول ابن عمر ابن عبد العزيز عليك بدين الأعراب والصبيان أي عليك بما فطرهم الله عليهم، فإن الله فطر عباده على الحق كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الحديث.
نعم. المؤلف رحمه الله بيّن في هذا أنه لا بد من التفصيل في الكلمات المحدثة مثل الجسم مثل الحيز والعرض والأعراض والأبغاض. فالشخص الذي يقول إن الله جسم نقول هذا ما ورد في كتاب السنة، ولكن نستفصل ما مراده، فإن أردت حقيقة بالله وإن أردت باطلا قدرنا. إذا قال إن الله جسم قال قصدي إن الله متصل بالصفات هذا حق، لكن هل لفظ ما ورد عبر بالنصوص. وإذا قال الله ليس بالجسم وأراد مثلا مشابهة نفي المشابهة وهذا صحيح، لكن لا بد أن تعبر بتعبير ورد في الكتاب والسنة. فإذا قال الله في جهة قال الله في جهة مثلا، قال وأردت العلو وهذا صحيح. وإذا قال الله في جهة وأراد أن المخلوق تحيط به فهذا باطل. كذلك إذا قال متحيز إن أراد أن المخلوق تحوزه فهذا باطل، وإن أراد أنه منحاز عنها وفصل عنها فهذا حق. والذي يتكلم بذلك منهم من يريد معنى صحيحا ومنهم يريد معنى فاسدا. والله تعالى كيف إذا كان هذا عظمة الرب وأنه يطوي السماوات بيمينه فكيف يقال إن الرب محتاج إلى المخلوقات؟ وقد قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه في إثبات يمين الله وإثبات القبض. بالصحيح إن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يهزهن فيقول أنا الملك أي ملك الأرض. يقول المؤلف فمن تكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته في هذا الصغر والحقارة كيف تحيط به وتحصل؟ يعني الخالق سبحانه وتعالى يطوي السماوات يمينه ثم يهزهن فيقول أنا الملك. قال إذا كانت هذه المخلوقات بالنسبة إلى قبضته في هذا الصغر والحقارة كيف تحيط به وتحصله؟ ومن قال إن الله ليس في جهة قيل له ما تريد ذلك؟ فإن أراد أنه ليس فوق السماوات رب نعبد ولا على العرش إله نصلى له ويسجد ومحمد لم يعرج به إلى الله فهذا باطل. فهذا معطل، هذا ما يمكن أن يعني أن يقر على هذا. وإن قال مرادي بالنهي نفي الجهة ألا تحيط به المخلوقات فقد أصاب ونحن نقول به. وكذلك من قال إن الله متحيز كما سبق. وإذ أراد أنه ليس داخل العالم ولا خارجه أيضا فقد أخطأ. فإن الأدلة متفق على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها، وهذا فطر الله عليه العرب والصبيان، وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليك بدين العرب والصبيان لأنهم على الفطرة، يعني عليك بما فطرهم الله عليه. فإن الله قد فطر العبادة على الحق كما في الصحيح كل مولود يولد على الفطرة. نقف على الفصل هذا وفق الله جميعا.
أسابكم الله.
نعم.
أثابكم الله وأحسن إليكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل النفس المضافة إلى الله تعالى من باب إضافة أعيان أو إضافة أوصاف؟
الله تعالى أثبت لنفسه، أثبت لنفسه، أثبت له نفسه، فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وجاء في يعني هذا في عدد من النصوص، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فمن العلماء من قال إنها صفة من صفات النفس، وشيخ الإسلام يرى أن النفس هي الذات، هي الذات المتصلة بالصفات. تعلم ما في نفسي، نفسي الذات المتصلة بالصفات، وليست نفس صفة بل هي نفس الذات. نعم.
أثابكم الله. يقول هل يشتق من أسماء الله كالستير فيقال الساتر؟
أسماء الله توقيفية لا يشتق منها أسماء أخرى، ولكن كل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة. فالرحيم مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على صفة الرحمة، القدير مشتمل على صفة القدرة، والستير من أسماء الله كما جاء في الحديث إن الله حي ستير، إن الله حي ستير، إن الله حي ستير، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرده إليه صفرا. ستير من أسماء الله، أما ساتر ليس من أسماء الله، لكن قد قال من باب الخبر. نعم.
أثابكم الله. يقول هل يكون في كلام المؤلف تفويض حيث قال يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف؟
لا، يعني يريد المؤلف هذا، هذه القاعدة الثالثة من قواعد رسالة التدمرية. يقول هناك فرق بين ما جاءت به النصوص وما لم ترد به النصوص. ما جاءت النصوص يجب أن نؤمن به سواء عرف المعنى ولا ما عرفه، وما قبل التفويض. التفويض كل النصوص يقول ما يعرف معناه، المؤلف قسمها قسمين، قسم يعرف معناه وقسم لا يعرف معناه. الجميع يعني حق، الجميع حق، لأنه كلام الله وكلام رسوله. كل ما ثبت بالنصوص يجب إثباته إلا عرفت المعنى ولا تعرف. أما ما يذكره الناس فلا تثبت إلا ما عرفت المعنى، اسألوا عن المعنى. إن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. نعم.
أثابكم الله. يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يعتقد عقيدة وحدة الوجود ويجيز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
إيش أعد السؤال؟
يسأل الله يحفظك شيخ، يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يعتقد عقيدة وحدة الوجود ويجيز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
أعوذ بالله، هذا أكفر الناس، هذا كفر غليظ. يقول الوجود واحد يعني يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، هذا من شد الناس كفرا. ويستغيث بغير الله مشرك. هذا من قال بوحدة الوجود هذا مذهب الاتحادية ومذهب العربي، رئيس الوحدة الوجود يقول الرب عبد والعبد رب. يا ليت سألني من المكلف، إن قلت عبد فلا تبيته، أقلت رب أن لا يكلف، اشتبه عن الأمر، ما يدري من أي الخالق من الخلق. يقول العبد رب والرب عبد، أيهما المكلف؟ يا ليت سألني من المكلف، إن قلت عبد فلا تبيته، أقلت رب أن لا يكلف. ويقول رب مالك وعبد هالك وأنت ذلك، والعبد فقط وكثرة وهم. يقول ما تراه والله، وهذه من الله تجل الله، لكن هل تعدد وهم؟ وبعضهم يقول أن السماوات والأراضين وكلها أسماء وأجزاء لها مثل البحر الذي له زمن. تعالى الله، هذا أكفر الناس، هذا كفر غليظ والعياذ بالله. والاتحادية في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. نعم. ولا تصح الصلاة خلفهم لكفرهم والله العظيم. نعم.
يقول: الرسالة التي بين أيدينا هل هي نسبة لأهل المدينة؟
لا، سماها سمة الرسالة المدنية يحتاج إلى بيان ذكر السبب. المؤلف ما ذكر السبب، والمحقق الذي أو الناشر الذي كتب عليه لم يحقق السبب. يحتمل أن السائل من بلدة المدينة، ويحتمل أن سبب آخر في التسمية، يعني شيخ الإسلام سأل سائل من بلدة حماة فأجاب السؤال فسميت الحموية، سأل سائل من بلدة واسط في العراق فأجاب فسميت الواسطية، سأل واحد من بلدة تدمر فأجاب برسالة التدمرية. نعم.
يقول: من قال أن الله في جهة وجاء بمعناها صحيحا، فهل نقول له أصبت المعنى وأخطأت اللفظ؟
نعم، نقول المعنى صحيح واللفظ خطأ. نقول عبر بلفظ يتناسب مع النصوص، أو عبر بلفظ جاءت بالنصوص. نعم.
أثابكم الله. السؤال الأخير يقول: شاب يبلغ من العمر 20 عاما، حصل له حادث وتوفى معه أحد إخوته، هل يلزم هذا الشاب صيام علما أن الخطأ عليه 75% حيث تقرير المرور والسرعة كانت زايدة؟
نعم، إذا كان عليه من الخطأ ولو نسوة واحد يجب عليه الكفارة والدية، والكفارة عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، والدية يدفعها إلى ورثته إلا إذا سمحوا وكانوا كلهم كبار تسقط عنه الدية. أما حق الصغار إذا كان معهم صغار فلا بد من يدفع حق الصغار إذا تنازل الكبار. وفق الله جميع طاعته.
ثابت الله.